بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس المتمم للأربعين من دروس شرح الأزهر على الآجرومية في ليلتنا هذه، ليلة الثلاثاء الموافقة للأول من شهر شعبان لعام 39 و400 وألف. وأخذنا في الدرس السابق الكلام على التمييز، وعرفنا أن التمييز يتفق مع الحال في كون كل منهما اسما منصوبا مفسرا منكرا، ماذا أو مفسرا منكرا، ماذا يا إخواني؟ فضله 5 أمور: الاسمية والتنكير والفضلة والنصب والتفسير، ويختلفان في أمور. وعرفنا أيضا أن التمييز ينقسم إلى قسمين: تمييز ذات وتمييز نسبة. فتمييز الذات الذي يقال له تمييز المفرد يأتي بعد الأعداد والمقادير وغيرهما، وتمييز النسبة الذي يقال له تمييز الجملة هو ما يفسر نسبة، أو ما يفسر إبهام نسبة في جملة سابقة، وينقسم إلى محول وغير محول. والمحول إلى 3 أقسام: قل عن فاعل، محول عن مفعول، محول عن مبتدا. ومعنى محول أي أصله فاعل، أصل التمييز فاعل. ويشترط في التمييز أن يكون نكرة، وأن يكون بعد تمام الكلام مثل الحال. هذا مما اتفق فيه مع ماذا؟ الحال، أن يكون نكرة وأن يكون بعد تمام الكلام. ما هو الناصب لتمييز الذات؟ تلك الذات المبهمة. وما هو الناصب لتمييز الفعل أو ما يعمل عمل الفعل، الفعل أو ما يعمل عمل الفعل، مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة، اسم تفضيل. مثلا نقول: تصبب زيد عرقا. ايش الذي نصب عرقا؟ تصبب. واذا كان اسم فاعل مثل زيد متصبب عرقا، متصبب اسم الفاعل الناصب له، فالفعل او ما يعمل عمل الفعل. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. باب الاستثناء، هذا هو 7 من المنصوبات. والاستثناء المراد به المستثنى. الاستثناء مصدر أطلق وأريد به المستثنى. لماذا نقول المراد به المستثنى؟ لأن الكلام في المنصوبات، والمنصوب إنما هو المستثنى الذي يذكر بعد إلا، والاستثناء هو عمل. طيب، هذا هو الأحسن أن يحمل كلام المصنف على إرادة المستثنى، فيكون من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. قال: وهو الإخراج بإلا أو إذا أخواتها ما لولاه لدخل في الكلام السابق. وهو ما هو؟ الاستثناء. هذا الآن تعريف الاستثناء. الشارح يعني حمل الكلام على أصله، أن الاستثناء المراد به المصدر وهو الإخراج. والاستثناء لغة مطلق الإخراج، واصطلاحا هذا التعريف وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، هذا تعريف الاستثناء اصطلاحا، وتعريفه لغة مطلق الإخراج. مطلق الإخراج هذا التعريف تعريف للاستثناء على أنه مصدر، وتعريف الاستثناء على أن المراد به المستثنى ما هو تعريفه؟ يقال هو المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها. تعريف المستثنى: الاسم المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا في الحكم لما هو نفيا أو إثباتا. تقدم معنا هذا في شرح التحفة. الاسم المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا في الحكم لما قبله نفيا أو إثباتا. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني المستثنى يخالف المستثنى منه في النفي والإثبات، فإن كان الأول مثبتا كان الثاني منفيا، وإن كان الأول منفيا كان الثاني مثبتا. مثاله: تقول قام الناس إلا زيدا، فقام الناس إثبات وزيد منفي لم يقم. هكذا زيد قام ولا ما قام؟ لم يقم. وإذا قلنا ما قام الناس إلا زيد منفي عن الأول ومثبت ماذا؟ للثاني. إذن المستثنى يخالف المستثنى منه في النفي والإثبات. ونستفيد من هذا يا إخواني، قد ذكرنا هذه الفائدة في التحفة، أن الاستثناء فيه ثلاثة أمور. عندنا مستثنى وهو الاسم المذكور بعد إلا، وعندنا مستثنى منه وهو الاسم المذكور قبل إلا، الذي بعدها يسمى مستثنى والذي قبلها مستثنى منه، وبينهما أداة الاستثناء. فعندنا مستثنى ومستثنى منه وأداة الاستثناء، وهي إلا أو إحدى ماذا؟ أخواتها. هذه أركان الاستثناء: المستثنى والمستثنى وأداة ماذا؟ الاستثناء. فإذا قلنا قام الناس إلا زيدا، أين المستثنى؟ زيد المذكور بعد إلا، والمستثنى منه الناس. استثنينا زيدا من الناس. طيب، والأداة إلا. هذه أركان ماذا؟ الاستثناء: مستثنى، مستثنى منه، أداة ماذا؟ الاستثناء. بقي معنا حكم المستثنى سيأتي، حكم المستثنى سيأتي، ومعرفة أدوات الاستثناء سيأتي معنا. طيب، الاستثناء باعتباره مصدرا ما تعريفه؟ ما تعريفه؟ ما عرفه الشارح، وهو الإخراج بإلا. وهو ما هو؟ الاستثناء. وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها. ما لولاه، لولا هذا الإخراج لدخل في الكلام السابق. يعني لو قلنا نجح الطلاب، نجح الطلاب، هل من ضمن الطلاب الناجحين زيد؟ نعم، لأنه طالب نجح الطلاب وفيهم زيد. طيب هذا زيد لم ينجح، نريد أن نخرجه من جملة الطلاب الناجحين، نخرجه عن الطلاب الناجحين، فماذا نعمل؟ نستثنيه فنقول نجح الطلاب إلا زيدا. عرفنا أن زيد هذا لم ينجح، وهذا هو الاستثناء. الاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها. ما لولاه، لولا هذا الإخراج لكان ما بعد الأداة داخلا في حكم ما قبلها. هل هذا كلام واضح يا إخوان؟ مثاله نجح الطلاب يعني وفيهم زيد، وزيد هذا لم ينجح، فكيف نخرجه؟ نخرجه بأداة الاستثناء، فنقول نجح الطلاب إلا زيدا. قال وحروف الاستثناء أي أدواته ثمانية. حروف الاستثناء كم هي؟ ثمانية. ما معنى حروف الاستثناء؟ قال الشارح أي أدواته. لماذا أتى بهذا التفسير؟ لأنها ليست كلها حروفا كما هو ظاهر تعبير المصنف. فالمصنف أراد بالحروف الأدوات، سواء كانت حروفا أو أسماء أو أفعالا، لأن أدوات الاستثناء بين هذه الثلاثة: حروف وأسماء وأفعال. واضح؟ ولهذا الشارح وأحسن في هذا التفسير: حروف الاستثناء أي أدواته، سواء كانت حروفا أو أسماء أو أفعالا. فإن قال قائل كيف عبر المصنف بالحروف مع أن أدوات الاستثناء فيها الأسماء والأفعال، فما هو الجواب؟ عندنا جوابان هكذا. نعم، الجواب الأول من باب التغليب وسيأتي معنا. الجواب الثاني أنه أراد بالحروف الأدوات، فإن العرب تطلق الحروف على الأسماء وعلى الأفعال. طيب، وهذان الجوابان ذكرناهما في التحفة. قال وحروف الاستثناء أي أدواته ثمانية. قال الشراح باعتبار جعل كل لغة من لغات سوى أداة، لغة سوى فيها ماذا؟ فيها أدوات، فإذا جعلنا كل لغة أداة مستقلة كانت ثمانية، وإلا فهي ستة. نعد هذه الستة: أولها إلا، وثانيها غير، وثالثها سوى بلغاتها، يقال فيها سوى وسوى بكسر بكسر السين وضمها مع القصر، ويقال فيها سواء كسماء. وهناك لغة رابعة قليلة مثل ماذا يا إخواني؟ سواء مثل بناء. طيب، فالآن عندنا كم؟ ثلاث. طيب، قلنا إلا وغير ثنتان، وسوى بلغاتها كم صارت؟ خمس. هكذا. وعندنا خلا وعدا وحاشا، كم صارت؟ ثمان. فإذا جعلنا سوى وسوى وسوى أداة واحدة، كم صارت؟ ستا. صارت ستا. وهذه الفائدة أيضا ذكرناها في التحفة. طيب، الذي يحب أن يكتب عند قول ثمانية قل أي باعتبار جعل كل لغة من لغات سوى أداة مستقلة، باعتبار جعل كل لغة من لغات سوى أداة مستقلة، وإلا فهي ستة، وإلا فهي ستة. انتهى من حاشية ابن الحاج، صفحة 191، صفحة 191. قال رحمه الله: وسماها حروفا تغليبا. ما معنى تغليبا؟ يعني يغلب بعض الأقسام على البقية، فيسمى الكل باسم قسم واحد. طيب، يعني عندنا الآن إلا حرف، وغير وسواء أسماء، وخلا وعدا وحاشا مترددة بين الأفعال والحروف، فغلب إلا على ماذا؟ على البقية، فسمى الكل حروفا. هذا باب التغليب، أن يغلب أحد القسمين أو الأقسام على البقية فيسمى الكل بذاك الاسم. واضح؟ مثل أفعال المقاربة، وعندنا الأبوان والقمران والعمران، وماذا؟ الأسودان والعراقان وغير ذلك. طيب، الأسودان مثلا التمر والماء، والتمر هو الأسود والماء أبيض مثلا. وهكذا الأبوان أب وأم، والقمران شمس وقمر. هذا يسمى باب التغليب، يغلب أحد الجزئين أو الأجزاء على البقية فيسمى الكل باسم ذلك الجزء. قال: وهي في الحقيقة ثلاثة أقسام: حرف باتفاق وهو إلا، واسم باتفاق وهو غير وسواء، وهو غير وسواء كرضا. عندنا في الشكل سواء بالضم هكذا، وهو خطأ، سواء كرضا، سواء على وزن رضا، وسواء كهدى. ما معنى كهدى؟ يعني على وزن هدى. وسواء كسماء. ما معنى كسماء؟ على وزن سماء. ومتردد بين الفعلية والحرفية، وهو خلا وعدا وحاشا. إذن هذه الأدوات تنقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام: حرف باتفاق، اسم باتفاق، متردد بين الفعلية والحرفية. وبقي عندنا يا أبا عمير قسم رابع. ها؟ لا، أدوات الاستثناء. يقول ثلاثة أقسام، بقي معنا قسم رابع. قسم رابع وهو فعل باتفاق، ليس ولا يكون، ليس ولا يكون. فقوله وهي في الحقيقة ثلاثة أقسام، قال ماذا؟ قال ابن الحاج أي باعتبار ما هو مذكور في هذا الكتاب، وإلا فهي أربعة أقسام بزيادة ما يكون فعلا خالصا وهو ليس ولا يكون، والمستثنى بهما لا يكون إلا منصوبا على أنه خبرهما. إذن أدوات الاستثناء أربعة أقسام: حرف باتفاق وهو إلا، واسم باتفاق وهو غير وسواء بلغاتها، وفعل باتفاق وهو ليس ولا يكون. من أدوات الاستثناء ليس ولا يكون مذكورة في غير هذا الكتاب، تقول قام القوم ليس زيدا أو لا يكون زيدا. ومتردد بين الفعلية والحرفية وهو خلا وعدا وحاشا. وعندنا سوى كم فيها لغات؟ كم فيها لغات يا إخواننا؟ ثلاث، ذكر هنا كم؟ ثلاث: سوى على وزن رضا، وسوى على وزن هدى، وسوى على وزن سماء. بقي رابعة وهي سوى على وزن بناء، وهذه الأخيرة أغربها وأقلها. قال وللمستثنى بهذه الأدوات حالات. الآن سيذكر حكم المستثنى. فالمستثنى بإلا ينصب وجوبا إذا كان الكلام قبلها تاما موجبا. ما معنى التام وما معنى الموجب؟ سيأتي معنا، ركزوا. قال والمراد بالتام أن يذكر فيه المستثنى منه. هذا المراد بالتام أن يذكر فيه المستثنى منه. أين موقع المستثنى منه؟ قبل الأداة. والمراد بالموجب بفتح الجيم ما لا يسبقه نفي ولا شبهه، يعني الكلام المثبت. موجب بمعنى مثبت لم يسبق بنفي ولا شبهه، الذي هو النهي والاستفهام. وذلك نحو قولك قام القوم إلا زيدا، فقام فعل ماض والقوم فاعل، وإلا حرف استثناء، وزيدا منصوب بإلا على الاستثناء. منصوب بماذا يا إخواني؟ بإلا، هذا على القول أن إلا هي الناصبة وهي العاملة، وهذا مذهب ابن مالك كما سيأتي معنا من كلام الشارح. ومثله خرج الناس إلا عمرا، فخرج فعل ماض والناس فاعل، وإلا حرف استثناء، وعمرا منصوب بإلا على الاستثناء. والاستثناء في هذين المثالين من كلام تام موجب. أما كونه تاما فلذكر المستثنى منه، وهو القوم في المثال الأول والناس في المثال الثاني. وأما كونه موجبا فلأنه لم يسبق بنفي ولا شبه. إذن هذه الحالة الأولى، المستثنى بإلا يا إخواني له ثلاث حالات تقدمت معنا في شرح التحفة. الحالة الأولى وجوب النصب على الاستثناء. متى يجب النصب على الاستثناء؟ إذا كان الكلام السابق تاما موجبا، يعني بشرطين. الشرط الأول أن يكون الكلام تاما. ما هو الكلام التام؟ أن يذكر فيه المستثنى منه، مثل قام الناس، نجح الطلاب، ماذا، سافر الرجال مثلا، هذا كله كلام تام لأن المستثنى منه مذكور. فإذا استثنيت ماذا تقول؟ إلا زيدا أو زيد أو زيد، زيدا وجوبا لأن الكلام السابق تام وهو أيضا موجب بمعنى مثبت لم يسبق بنفي أو شبه. في هذه الحالة يجب علينا أن ننصب المستثنى. أين موقع المستثنى؟ ها؟ بعد إلا، أنتم معنا ولا لا؟ عندنا مستثنى ومستثنى من، فالمستثنى بعد إلا والمستثنى منه قبل إلا. متى يجب نصب المستثنى بإلا؟ إذا كان الكلام السابق تاما موجبا. ها؟ سيأتي معنا. الأخ يريد يقول ماذا؟ مثال للتام غير الموجب، سيأتي معنا. هذه الآن كم؟ هذه الحالة الأولى وهي وجوب النصب على الاستثناء. قال: وإن كان الكلام الذي قبل إلا منفيا بأن تم عليه نفي أو شبهه، وكان تاما بأن ذكر المستثنى منه، جاز فيه أي في المستثنى، سقط عندنا كلمة في، جاز فيه أي في المستثنى البدل من المستثنى منه، بدل بعض من كل، سواء كان المستثنى منه مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا. وجاز فيه، سقط عندنا كلمة فيه، وجاز فيه أيضا النصب بإلا على الاستثناء، نحو قولك: ما قام القوم إلا زيد، بالرفع على البدل من القوم، بدل بعض من كل، هذا ساقط، بدل بعض من كل. ويجب في بدل البعض من الكل اتصاله بضمير المبدل منه لفظا أو تقديرا، وهو هنا مقدر، وتقديره إلا زيد منهم، يجوز إلا زيدا بالنصب على الاستثناء. هذا مثال يا إخواني للكلام التام المنفي، التام المنفي الذي وقع فيه المستثنى منه مرفوعا، لأنه قال سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. قال: ونحو قولك ما مررت بالقوم إلا زيد، بالجر على البدل، وإلا زيدا بالنصب على الاستثناء، المستثنى منه وقع هنا مجرورا. ونحو قولك ما رأيت القوم إلا زيدا، بالنصب لا غير، سواء جعلته بدلا من المنصوب أو منصوبا بإلا على الاستثناء. نقف إلى هنا. الحالة الثانية ما هي؟ أن يكون الكلام السابق تاما منفيا. ما معنى التام؟ أن يذكر فيه المستثنى منه. ما معنى المنفي؟ الذي سبق بنفي أو شبهه، نفي أو نهي أو استفهام، سواء كان المستثنى منه منصوبا أو مرفوعا أو محفوظا. فالمستثنى يجوز فيه وجهان: البدلية والنصب على ماذا؟ على الاستثناء. البدلية من ماذا يا اخواني؟ البدلية من ماذا؟ من المستثنى منه. هل هي بدل مرفوع من مرفوع، او منصوب من منصوب، او مجرور من مجرور؟ ها، على حسب. ولهذا قال سواء كان مرفوعا او منصوبا او مجرورا. فتقول في المرفوع: ما قام القوم الا زيد، بالرفع، لان بدل المرفوع، البدل من المرفوع ماذا؟ مرفوع. وما مررت بالقوم الا زيد، بدل. وما رايت القوم الا زيدا، بالنصب لا غير، سواء جعلناه بدلا او جعلناه ماذا؟ مستثنى منصوب. على كل حال، واضح هذا الكلام يا اخواني؟ ما حكم المستثنى بإلا بعد الكلام التام في؟ يجوز فيه وجهان. يجوز فيه ماذا؟ وجهان. الوجه الأول البدلية، وهو الأرجح. والوجه الثاني، الوجه الثاني يا أخواني، النصب على الاستثناء. ما قام القوم إلا زيد، ما يعرف زيد؟ بدل من ماذا؟ من القوم، بدل بعض من كل، لأن زيد من القوم، واحد من القوم. ويجوز في زيد وجه آخر، وهو النصب على الاستثناء. فتقول: ما قام القوم إلا زيدا، فيجوز أن نقول إلا زيد وإلا زيدا. الرفع على ماذا؟ على البدلية، والنصب على الاستثناء. واضح؟ يعني يجوز في هذا المثال ونحوه الوجهان. والبدلية ماذا؟ أرجح. البدلية أرجح، لأنها الأكثر في كلام العرب. هذا واضح يا إخواني؟ طيب، نرجع إلى المثال الأخير الذي الكلام الذي بعده متعلق به. قال، نعيده: ونحو قولك: ما رأيت القوم إلا زيدا، بالنصب لا غير، سواء جعلته بدلا من المنصوب أو منصوبا بإلا على الاستثناء. ما يعرف إلا زيدا؟ ما رأيت القوم إلا زيدا، ما يعرف إلا زيدا عند من؟ نعم، لك أن تقول منصوب على البدلية، أحسنت. وبدل المنصوب، البدل من المنصوب منصوب مثله، هذا وجه. ولك أن تقول منصوب على الاستثناء، وهو في كلا الحالتين منصوب، في كلا الحالتين منصوب. فلك أن تخرج النصب على البدلية، ولك أن تخرج النصب على الاستثناء. يجوز الوجهان. طيب، نركز على هذه الفائدة يا إخواني. قال: ويظهر أثر الاحتمالين، الناصب له ما هو. وفي تقدير الضمير، سقط عندنا تقدير، وفي تقدير الضمير وعدمه. فعلى تقدير أن يكون بدلا، فالناصب له رأيت مقدرا، بناء على أن البدل على نية تكرار العامل، وهو الصحيح. ويجب تقدير الضمير معه على ما مر. وعلى تقدير أن يكون منصوبا على الاستثناء، يكون الناصب له إلا على الصحيح عند ابن مالك، ولا يحتاج إلى تقدير ضمير. طيب، نركز على هذا الكلام يا إخواني. الآن قلنا: ما رأيت القوم إلا زيدا، ما إعراب زيدا؟ لنا فيه وجهان من الإعراب. الوجه الأول أن تجعله بدلا، والوجه الثاني أن تجعله منصوبا على الاستثناء. يقول الشارح مفيدا لنا، يقول: يظهر أثر الاحتمالين في شيئين، الشيء الأول في الناصب، والشيء الثاني في الضمير. فلو جعلناه بدلا، ركزوا يا إخواني، ما رأيت القوم إلا زيدا، ما يعرف زيدا بدل، نعرفه على أنه بدل. إذا أعربنا زيدا على أنه بدل، فما هو الناصب له؟ ما هو الناصب له؟ هو الآن منصوب ولا ما هو منصوب؟ منصوب. ما هو الناصب له؟ يقول: رأيت مكرر، لأن البدل على نية تكرار العامل. فإذا قلت جاء زيد أخوك، فأخوك العامل فيه فعل مقدر، والتقدير جاء زيد جاء أخوك، البدل على نية تكرار العامل. هذه قاعدة، قاعدة عليها الأكثرون، وهي ليس متفقا عليها، لأن بعضهم يقول العامل في التابع هو العامل في المتبوع، فليس عندنا تكرار، لكن الأكثرون على أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع إلا في البدل، فهو على نية تكرار العامل، يعني عامل آخر، عامل آخر. إذن زيد، زيدا هذا إذا عرضناه بدلا، أيش الناصب له؟ فعل مقدر، فعل مقدر تقديره رأيت، رأيت القوم، رأيت زيدا، قدر. طيب إذا عربناه بدلا، الناصب له قلنا فعل ماذا؟ مقدر، هذا أمر. ونحتاج أيضا إلى تقدير ضمير، لأن بدل البعض من الكل يحتاج ماذا؟ إلى ضمير. فنقول: ما رأيت القوم إلا زيدا منهم، الضمير قد يكون مذكورا وقد يكون ماذا؟ مقدرا. هذا واضح. فعندنا الآن على إعراب البدلية أمران: نريد معرفة الناصب واحد، ونريد أن نقدر الضمير اثنان. هذا إذا عربناه ماذا؟ بدلا. فنقول الناصب له فعل مقدر واحد، وعندنا ضمير، ضمير يرجع ماذا؟ على المبدل منه، ضمير مقدر، والتقدير ما رأيت القوم إلا زيدا منهم. واضح؟ تذكرون في البدل أننا قلنا في بدل بعض من الكل يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى ضمير، وهذا الضمير قد يكون موجودا وقد يكون ماذا؟ محذوفا. فالموجود مثل ماذا يا إخواني؟ بدل البعض من الكل، ماذا أكلت الرغيف ثلثه مثلا. طيب، والمقدر، المقدر مثل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن أعربها النحاة بدلا من الناس، والعائد محذوف، والتقدير من استطاع منهم، لأن بدل البعض من الكل يحتاج إلى ضمير، سواء كان مذكورا وهو الأصل أو مقدرا. واضح هذا الكلام؟ طيب، انتهينا من هذا. الإعراب الآخر، الإعراب الآخر ما هو؟ قلنا زيدا ما إعرابه؟ بدل. وإذا عرفناه بدل، نحتاج أن نعرف أين العامل، ونحتاج أن نعرف تقدير الضمير. طيب، الإعراب الثاني، الوجه الثاني، ما إعراب إلا زيدا؟ منصوب على الاستثناء. طيب، نبقى على هذا الوجه الثاني، ما هو أنه إذا عرفناه منصوبا على الاستثناء، ما هو الناصب له؟ إلا، يقول إلا عند ابن مالك، ولا نحتاج إلى ماذا؟ إلى ضمير. لماذا لا نحتاج إلى ضمير؟ لماذا لا نحتاج إلى ضمير؟ ها؟ لماذا لا نحتاج إلى ضمير؟ ها؟ ها؟ من يسعفنا؟ لأنه ما في عندنا بدل. متى نحتاج إلى الضمير؟ إذا عرفناه بدل بعض من كل. لكن لو أعربناه منصوبا على الاستثناء ما عندنا بدل بعض من كل حتى نبحث له عن ضمير. هذا واضح؟ فيقول المصنف مفيدا لنا وهي فائدة طيبة، يقول إن أعربناه بدلا فنحتاج أن نعرف أيش الناصب له وأين وما هو تقدير الضمير، لأن بدل البعض من الكل يحتاج إلى ضمير مذكور أو مقدر. فإذا عربناه بدلا نقول الناصب له فعل مكرر وعندنا ضمير مقدر وتقدير الكلام إلا زيدا منهم. وأما إذا أعربناه منصوبا على الاستثناء فالناصب مختلف وليس عندنا ضمير. ما هو الناصب له على الاستثناء؟ إلا هي الناصب له على مذهب ابن مالك ومن وافقه. هذا واضح يا إخواني؟ هذا الآن ما هو؟ هذه الحالة، الحالة ماذا؟ الثانية من أحوال المستثنى بإلا. الحالة الأولى ما هي؟ يجب نصبه. الحالة الثانية يجوز فيه الوجهان، وهما التبعية على أنه بدل، والنصب على ماذا؟ الاستثناء. والبدلية أرجح في مثل هذا المثال في المستثنى المتصل. طيب، وأما المنقطع ففيه خلاف أو فيه تفصيل. أحسن، فيه تفصيل يأتي معنا في غير هذا الكتاب. قال وإن كان الكلام ناقصا، إيش عندنا يا إخواني؟ منفيا، منفيا نحذفها، سيأتي الكلام عليها. وإن كان الكلام ناقصا بأن لم يذكر المستثنى منه وكان منفيا، هنا سقط، وكان منفيا بأن تقدم عليه نفي أو شبه. إذن سقط عندنا كلمة أو جملة وكان منفيا بأن، كتبتم هذا السقط، والواو التي قبل وتقدم تحذف، وكان منفيا بأن تقدم. طيب نقرأ العبارة على التصويت. وإن كان الكلام ناقصا بأن لم يذكر المستثنى منه وكان منفيا بأن تقدم عليه نفي أو شبه، كان المستثنى على حسب العوامل المقتضية له من رفع، نصب، سقطت عندنا همزة، أو خفض كذلك، وألغي عمل إلا. فإن كان ما قبل إلا يطلب فاعلا رفعت المستثنى على الفاعلية، نحو ما قام إلا زيد. فزيد مرفوع على الفاعلية بقام وإلا ملغاه، يعني لا عمل لها. وإن كان ما قبل إلا يطلب مفعولا نصبت المستثنى على المفعولية، نحو ما ضربت إلا زيدا، فزيدا منصوب على المفعولية بضرب وإلا ملغاه. وإن كان ما قبل إلا يطلب، سقط عندنا يطلب جارا ومجرورا يتعلق به، خفضت المستثنى بحرف جر نحو ما مررت إلا بزيد. ويسمى الاستثناء حينئذ مفرغا لأن ما قبل إلا من العوامل تفرغ للعمل فيما بعدها. هذا حكم المستثنى بإلا. وفي الطبعة الأخرى ها ماذا؟ وإن كان ما قبل إلا يطلب، سقط عندنا كلمة يطلب. وإن كان ما قبل إلا يطلب جارا ومجرورا يتعلق به خفضت المستثنى بحرف جر نحو ما مررت إلا بزيد. فزيد مخفوض بالباء متعلق بمر وإلا ملغاه، هذا كنا قفزنا عليها كذا. أحسن، بارك الله فيك. فزيد مخفوض بالباء متعلق بمر وإلا ملغاه. ويسمى الاستثناء حينئذ مفرغا لأن ما قبل إلا من العوامل تفرغ للعمل فيما بعدها. هذا حكم المستثنى بإلا. وفي الطبعة الأخرى هذا حكم الاستثناء بإلا. اكتبوا في طبعة أخرى بدل المستثنى الاستثناء. نعم. طيب الحالة الثالثة يا إخواني، خليكم معنا. الحالة الثالثة الآن قلنا المستثنى بإلا كم له حالات؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى وجوب النص على الاستثناء، متى يجب؟ إذا كان الكلام المتقدم تاما موجبا. ما معنى التام؟ الذي ذكر فيه المستثنى منه. ما معنى الموجب؟ الذي لم يسبق بنفي أو شبهه، يعني المثبت. الحالة الثانية يجوز في المستثنى وجهان هكذا، وهما البدلية والنصب على الاستثناء. متى؟ إذا كان الكلام المتقدم تاما منفيا، يعني اشتركت الحالة الأولى والثانية في التمام واختلفتا في الإيجاب والنفي، فوجوب النص مع الإيجاب، وجواز الوجهين مع النفي. واضح هذا الكلام؟ طيب نأتي على الحالة الثالثة. ما حكم الحالة الثالثة في المستثنى من كلام ناقص؟ أولا ما هو الكلام التام الذي ذكر فيه المستثنى منه؟ فما هو الناقص عكسه الذي لم يذكر فيه المستثنى منه؟ لم يذكر فيه المستثنى منه ماذا يسمى؟ ناقصا. لماذا سمي ناقصا؟ لأن المستثنى منه لم يذكر. واضح؟ مثاله ما قام إلا زيد. أين القوم؟ أين المستثنى منه؟ لم يذكر، يسمى ناقصا. فإذا قلنا ما قام القوم إلا زيد سمى كلام تاما منفيا. فإذا حذف القوم وقلنا ما قام إلا زيد يسمى ناقصا. فما هو حكم المستثنى من كلام ناقص؟ ما حكمه؟ يكون على حسب العامل الذي قبل إلا، إن احتاج إلى مرفوع رفع، وإن احتاج إلى منصوب نصب، وإن احتاج إلى مجرور أو إلى جار ومجرور يتعلق به جئنا له ماذا؟ بجار ومجرور. نأتي بمثال المرفوع. مثال المرفوع: ما قام إلا زيد. فقام ماذا يحتاج؟ إلى فاعل، فزيد فاعله. ما رأيت إلا زيدا، رأيت ماذا يحتاج؟ مفعول به، فزيدا زيدا بالنص مفعول به لرأيته. وما مررت إلا بزيد، مررت يحتاج إلى جار ومجرور يتعلق به، فنأتي له بجار ومجرور بعد إلا. هذا ماذا يا إخواني؟ في المستثنى من كلام ماذا؟ ناقص. ما حكمه؟ على حسب العوامل التي قبل إلا. ولهذا يسمى هذا الاستثناء مفرغا، يسمى ناقصا ويسمى مفرغا. لماذا سمي ناقصا؟ لأن المستثنى منه لم يذكر. ولماذا سمي مفرغا؟ لأن العامل قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعدها، العامل قبل تفرغ للعمل فيما بعدها، فإن كان يحتاج إلى مرفوع فالذي بعد إلا مرفوعه، وإن كان يحتاج إلى منصوب فالذي بعد إلا منصوبه، وإن كان يحتاج إلى جار ومجرور فنعطيه جارا ومجرورا بعد إلا. هذا واضح يا إخواني؟ تقول: ما نجح إلا زيد، ما سافر إلا عمرو، ما مات إلا بكر، إلى آخره. فما بعد إلا فاعل للفعل الذي قبل إلا، وكأن إلا غير موجودة. ما قام إلا زيد، كأنك قلت قام زيد، كأنك قلت قام زيد. وما رأيت إلا زيدا، كأنك قلت ما رأيت زيدا، أو ماذا رأيت زيدا، لأن الكلام على الإثبات. ما رأيت إلا زيدا هذا إثبات، كأنك قلت رأيت زيدا. وما مررت إلا بزيد، كأنك قلت مررت بزيد. فذكر إلا كعدمها. طيب، كعدمها من حيث العمل، ما لها عمل، ما لها عمل. وأما من حيث المعنى فلها ماذا؟ فلها معنى. إذن الخلاصة: ما حكم المستثنى بإلا يا أخي يوسف؟ ما حكم المستثنى بإلا؟ له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى: قل وجوب النصب. الحالة الأولى وجوب النصب، متى؟ إذا كان الكلام المتقدم تاما موجبا. مثاله: قام القوم إلا زيدا، إلا زيدا. والحالة الثانية يا أخي: جواز الوجهين، جواز، وهما البدل والنصب على الاستثناء. متى؟ إذا كان الكلام المتقدم تاما منفيا، تاما منفيا. الحالة الثالثة: أن يكون المستثنى على حسب العوامل التي قبل إلا. متى؟ إذا كان الكلام ناقصا أو مفرغا. قل هذا أو هذا، ناقصا أو مفرغا. لماذا سمي ناقصا؟ لأن المستثنى منه لم يذكر. ولماذا سمي مفرغا؟ لأن العامل قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعد إلا. هذا واضح؟ باقي شدة ولا ها نشد ها نكمل ها؟ تفرغ بمعنى عمل فيما بعد إلا، تفرغ للعمل فيما بعد إلا بمعنى عمل فيما بعد إلا. أي نعم، ما قال إلا زيد، ما يعرف زيد فاعل، ما الذي رفعه؟ قام، هذا معنى تفرغ للعمل فيما بعد إلا. نعم، كأنك قلت قام زيد، كأنك قام زيد، وجود إلا كعدمها من حيث العمل، يعني ما لها عمل، ما لها عمل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب يا إخواني، نكتفي بهذا مراعاة للإخوة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.